بسم الله الرحمن الرحيم.
منبر التوحيد والجهاد يقدم جلسة مع فضيلة الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله تعالى بعنوان عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل.
قائد رباني ينصر هذا فيه يعني لن تكون مهمة. أذكركم بحديث أحب دائما أذكره، حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ تعرفوه؟ ما بتعرفوه؟ هذا ما بتعرفوه فرصة. هذا الحديث له قصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن كرمه ومن رفقه بالأمة أنه كان يتعاهد ويزور أصحابه، بل كان يزور الأعراب البدو، فضاف أعرابيا. فبعدما انتهى وأراد أن ينصرف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يعني تعاهدنا زرنا. أراد أن يرد له المعروف والجميل، وهذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافئ من يكرمه ولو بالدعاء. فبالفعل جاء هذا العربي وزار النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى وراد أن ينصرف، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني اطلب حاجتك إذا لك حاجة أو كذا. تأملوا الآن، يعني هذه الفرصة الذهبية التي سنحت لهذا العربي رسول رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين، يقول لهذا الرجل: سلني، فرصة ذهبية ما تتكرر. وهنا هذه اللفتة في هذا الحديث كله على قضية علو الهمة واختناص الفرص الذهبية وعدم تفويتها والتفريط فيها. فإيش قال هذا البدوي، هذا العربي، إيش قال لما قال له سلني؟ قال: أسألك ناقة تحملنا وأعنزا نحلبها. يقول يعني
اللي هذا مفترض،
يعني هذه لو سألوا واحد غني قال لك سلني، بتسألوا هاي؟ أما رسول رب العالمين يقول لك سلني وتعرف أنه دعاءه مستجاب وتفوت فرصة ذهبية. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فوت هذه الفرصة لتعليم أصحابه، قال: عاجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا: وما يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ شوف هذه صاحبة الهمة العالية الآن، عجوز بني إسرائيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل، أو إن موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر التبست عليهم الطريق، فسألهم يعني ما هذا؟ يعني هذا دلالة على أنه إذا فرط الإنسان بوصايا الأنبياء وبأوامر الأنبياء فإنه سيضل الطريق. هم هنا ضلوا الطريق الحسية، وهي لا شك إذا يضل الطريق الحسية ممكن يضل الطريق المعنوي. فقال: ما هذا؟ فقالوا يعني السبب، ايش سبب الضلال للطريق؟ مش من دليل، مش قادرين يدلوا الطريق اللي للخروج والنصر. فقالوا: ان يوسف كان قد عهد الى بني اسرائيل اذا هم خرجوا ان ياخذوا معهم عظامه، يعني جثمان. فسرت العظام بانه جثمان لانه الارض لا تاكل لحوم الانبياء، اجساد الانبياء. فقال: أيكم يعرف مكان قبره؟ فقيل: لا يعرفه إلا عجوز من بني إسرائيل، فرصته. فجاءوا بها، فقال لها موسى: دلينا على قبر يوسف عشان يأخذوا معهم ويخرجوا في هذا الوقت الحرج، في هذا المقام لم يطلعوا محتاجين والناس كلها استغلت الوضع فرصته العجوز، هذه العجوز الذكية. فقالت: لا أعطيكم إياه حتى تعطوني حكمي. قال موسى: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. شو الشرط؟ هذه عجوز بني إسرائيل. حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه موسى كره الشرط هذا، فأوحى الله جل إليه أن أعطيها حكمه. فدلتهم على مستنقع، نضحوا منه الماء وأخذوا جثمان يوسف. فكأنما يعني قال فكأنما إيش يقول الحديث، فكأنما هو ضوء النهار، يعني رأوا الطريق أمامهم لما حملوا جثمان وظهرت لهم الطريق فخرجوا. فالشاهد من هذا، يعني هذه المرأة العجوز لم تفوت هذه الفرصة في هذا المقام الحرج، في هذا الموقف اللي تسميه استغلالي لكل العالم، كل بني إسرائيل هؤلاء الألوف الذين يريدوا يخرجوا ينتظروا بس منها شيء. قالت لا انا اصلا كل الدنيا لي، انا ما عندي اطلب الشرط العظيم والقوي هذا. فلذلك لذلك هذا فوت قال رسول الله قال انا رجل عجز هذا ان يكون عجز بني اسرائيل، فرصه ذهبيه سنحت لك فانت فوت. تقول ناقه تحملني وعنز حلوه، هذه تطلبها من انسان عادي مش من رسول رب العالمين
صلى الله عليه وسلم.
لذلك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا افقه من هذا الاعرابي. لما احد الصحابه كان يوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، قال اسالك موافقتك للجنه، قال وغير هذا؟ قال هو ذاك، ما في غيره، فرصة الجنة خلاص. قال هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الفقهاء الصحابة هكذا ينتبهون لهذا الأمر، وهذه القضية قضية اغتنام الفرصة وعلو الهمة. نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يعني لما يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، اسأل أعلى شيء أنت ما حصلت، مش تقول بعد بكثرة الجنة لو حبي، لا كون همتك عالية وأمل لهذه الهمة العالية حتى إذا ما أصبت قاربت، مش سدد وقاربه، يعني ما أنت تمشي على الهدف، بتكون همك تنشي الإصابة، إذا ما أصبت بتجري، أما إذا ما هممت أصلاً ولا شغلت بالك بالإصابة لا بتصيب ولا بتجري. فإذا أنت عملت جهدك كله أن تشتغل وأن تجتهد وهمة عالية للفردوس، إذا ما جت الفردوس تجري بالفردوس، أما تقول بدي أحبي. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العمل الصالح، يتكلم عن رجل انفق زوجين، يعني فينادى من كان من الصيام فينادى من باب الصيام، كان من الجهاد ينادى من باب الجهاد، كان من الصدقه ينادى من باب الصدقه، عن ابواب الجنه. فقال ابو بكر شوف همة ابو بكر، واحد يقول لك انا بكفي ادخل باب، واحد يقول لك لا. فرق بين واحد يقول لك ادخل الجنه من هالباب، واحد يقول له من اي باب شئت. شوف فرق. قال أو أما يعني ما على رجل بأس إن ان يدخل من هذه الأبواب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنك منهم أو أنت منهم. فليش؟ لأنه كانت همة عالية وكان عمله للدين عظيم أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت الأمة كلها في كفة أبو بكر في كفة رجح هذا أبو بكر. كان في الصباح والمساء وكل وقت تجده مشغول في دين الله. رسول في ذات يوم يقول من زار مريضا أبو بكر يقول أنا، من أصبح صائما أنا، من تصدق أنا، من كل شيء أنا 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 أنا، ما في باب من أبواب الخير اللي يأتي كيف ما يدخل من أبواب الجنة.
الله.
لما وقت الحقائق وقت النصر يدعو الرسول للصدقة يأتي الرجل بدرهم، يأتي الرجل بنص ماله، يأتي أبو بكر بكل ماله، يقول ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، هم الله والدار الآخر. لذلك يعني يرجح بالأمة كلها. ولذلك كانت همة عالية، وكان هو استحق أن يؤم الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخلفه ويكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاته، لأنه هذه همة عالية وهذه قدوتنا. فإذا بده يأمل لدين الله يبدو يتطلع إلى معالي الأمور، ما يشغل نفسه بسفاسفها، ما يشغل نفسه بهذه المسائل التي افتتحنا بها حديثنا، يكون همه نصر الدين وقراية الدين.
طيب شيخ الآن ما الطريق الصحيح لنصرة الدين؟ لأنه الكثير عم بيقول لك أن الطرق متعددة والكل يستشهد بالقرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف الحالة بسيرة شو التبليغ وكذا، كل بيقول لك أنا الطريق الصح وهي القرآن وهي السنة وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الإنسان له أن يستدل على صواب الطريق؟
لازم تعرف إيش الواقع اللي نعيش فيه، بعد ذلك تنظر إيش النصرة. يعني لو كنا مثلا في زمن الإمام أحمد وكان الخليفة يفرض على الناس القول بخلق القرآن والقول بعقائد المعتزلة، تنظر بهذا الواقع فتعلم أن نصر الدين في ذلك المقام الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف هذه الفتنة كما فعل الإمام أحمد. هذه هي نصر الدين في ذلك الزمن، لأن الخلافة قائمة والفتوحات شغالة والفتنة العظيمة اللي يزج بها الناس هي هذه. فنصر الدين في هذا المقام لما نتدبر نجد أنه هذا هو أعظم باب يسد. ولذلك كان الإمام أحمد هو السباق وأصبح بموقفه ذاك هو إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، بل إمام أهل الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني حقيقة يعني تنظر إلى واقعات وتنظر إلى أعظم فتن هذا الزمان، تنظر كيف يمكن أن ننصر الدين. لو كنا مثلا في زمان خلافة والمسألة والجهاد جهاد فتوحات وليس هناك فتن وليس هناك أهل بدع يتصدى إليهم، نقول لك انصر الدين، اذهب جاهد الكفار جهاد الطلب. لو كنا مثلا في زمان نحن في خلافة وصال علينا عدو من الخارج، نقول هذا جهاد الدفع هو نصرة الدين. وكل زمان ننظر في الحالة التي يعني أو في الظرف الذي نعيش ونعرف ما هو أعظم الأعمال التي يحب الله في هذا الزمان فنسعى إليه نصرة الدين، لأنه يعني الأمر قصير والقرآن يدعونا للتي هي أقوى ويدعونا لاتباع الأحسن من أحسن. في كثير في فروع الدين حسنة، ولكن القرآن يوجهنا إلى الأحسن، والأحسن هو أحسن ما يحبون الله. ننظر الآن إلى واقعنا، نجد أن شرع الله معطل، يحكم فينا بأحكام الطواغيت، بلاد المسلمين تسلط عليها سفهاء، وسلطوا عليها العدو الخارجي من يهود وأمريكان وغيرهم، لا سلطان لأهل الإسلام، يزج بالناس ويدعون إلى الدخول في دين الطواغيت، ويسهل لهم الخروج من دين الله. فالمسألة طوام عظيمة جدا، والخطب جلل، والفتنة عظيمة. فنصرة الدين لا تكون في هذا الزمان بشيء واحد، لا تكون بالدعوة وحدها، ولا يكون بالجهاد وحدها. هذا الذي أعتقده ودين الله، أنه لا بد من أن يترافق اللسان والسنان في هذه الفتنة. لا بد أن يترافق الكتاب مع الحديث، لابد، لأنه يعني كما قال الشيخ الثانية: قوام الدين بكتاب يهدي وبسيفه ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فنحن الآن أمام فتنة، سلطان الإسلام، الإسلام نحيا عن الحكم ونحيا عن السلطان، وأصبح سلطان الطواغيت. ننظر وجدنا فتن كثيرة في بلاد مسلمين محتلة، ولكن أيضا هناك ما هو أعظم من احتلال بلاد المسلمين: دعوة الناس إلى الشرك، صلوا الطواغيت ودعوة الناس إلى عبادة هؤلاء الطواغيت. هذا أظن أعظم من ذهاب بلاد المسلمين، هذا أعظم بلاد المسلمين، دخول الناس في دين الطواغيت. الشرك أعظم فتنة. ولذلك إذا أردنا أن نحرر البلاد والعباد دون تحت مظلة غير مظلة التوحيد، فلن ننصر الدين. يجب علينا إذا أردنا أن ننصر دين الله أن نجعل الراية ونجعل المظلة التي ننصر تحتها دين الله هي التوحيد، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الأمر هو يعني خلاصة ما وصل إليه الآن المجاهدون في هذا الزمان، من أنهم يدعون إلى إقامة دين الله في الأرض، وإلى رد الناس إلى حكم الله، إلى تحكيم الشريعة، أو كما لخصها بعض المجاهدين بقوله: تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت. تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت، لأن الكفر الطاغوت درجة. كفر الطاغوت ربما تكون اجتنابه فقط، وربما تكفر به بلسانك وتدعو الناس إلى الكفر به واجتناب عبادته باللسان، وربما وهو ذروة سنام الإسلام تقوم بالسعي لهدم هذا الطاغوت. فهذا هو ما يقوم به اليوم إخواننا المجاهدون في بقاع الأرض، في شتى بقاع الأرض، وهو الذي يميز أبناء هذا التيار عن غيرهم من التيارات الأخرى أو الجماعات المقاتلة الأخرى. يعني من يقاتل الآن مثلا في فلسطين، لا شك أننا نميز بين حماس مثلا التي تقاتل لتحرير الأرض في الوقت الذي تقول نحن لا نريد إمارة ظلامية، لا نريد تحكيم الشريعة، لا نسأل إيجاد مثل طالبان في أبناء. هذه إذن لا تقاتل على ما نقاتل نحن عليه. هذه لم تعلنها راية التوحيد، هذه تريد توحيد الوطنيين، تقول نريد الوحدة الوطنية، لا تريد توحيد المرسلين. ونحن نعتقد من يدين الله بأنه لا يجوز أو لا يصح ولا نرضى أصلا بتوحيد الكلمة إلا تحت كلمة التوحيد، إلا تحت كلمة التوحيد. ولذلك يعني دائما نضع نصب عيوننا رفع راية التوحيد. فإذا كان الجهاد لأجل هذه الراية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل المغرم، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو رسول الله. شو كلمة الله؟ لا إله إلا الله. فإذا كانت، وهذا الذي يعني نحن لأننا نستبشر الآن ونفرح بأنه بفضل الله عز وجل إخواننا في أفغانستان، وإخواننا في العراق، وإخواننا في الصومال، خلاصة الإخوان، ليس كل من يقاتل بل من تعرفون من نعني، وهناك أيضا في فلسطين بفضل الله عز وجل، والشيشان، كلهم بفضل الله عز وجل وصلوا إلى نتيجة بعد أن يأسوا من صناديق الاختراع ومن الملل المنحرفة ومن الديمقراطية والوطنية. الآن كلهم يرفعون راية التوحيد، وشعاراتهم هي راية التوحيد، والراية التي يقاتلون تحت راية التوحيد. فهذه مبشرات خير، وأظن والله تعالى أعلم، بل أجزم أن هذه هي الطريقة، أن الجهاد تحت راية التوحيد سيوصلنا في النهاية بإذن الله إلى إقامة دين الله، شيء بقعة من الأرض تكون ملاذا للمؤمنين ينطلقوا منها إن شاء الله لإقامة دين الله وإعادة سلطان الإسلام في الأرض. هذا هو الحل وهذا هو الطريق. لا أعتقد أن هناك طريق أخر، لكن هذه تحتاج ليس فقط يعني اتفقنا على أنه قتال تحت راية التوحيد هو الحل، ولكن هذا يعني يحتاج إلى تعاون الأمة كلها بمقاتليها ومجاهديها وعلمائها ودعاتها، لأن المشروع كبير ولن يقوم به أفراد معدودين. فالأخ المقاتل على جبال الهندوكوش في أفغانستان والمقاتل في الشيشان يدفع عجلة هذا المشروع إلى الأمام، ويشاركه في دفعها أيضا طالب العلم الذي يناقش المرجئة في بلادنا والذي يدحر شبهات المرجئة الذين يشككون بجهاد إخواننا أولئك ويجادلون على الطواغيت، هذا يشاركه في ذلك الجهاد، هذا الذي يتصدى لشبهات هؤلاء الزنادقة هؤلاء الذين يدافعون عن الطواغيت ويطعنون بإخواننا، هذا يشارك إخوانه الذين يقاتلون هناك، بل هو ردء لهم وهو سند لهم وهو الذي يخرج لهم المجاهدين الذين يكون مددا يكونون مددا لهم. فالمشروع يحتاج إلى تضافر أبناء الأمة كلها، أبناء هذا التيار كلهم، مقاتليهم وعلمائهم وطلبة علم ودعاء، وكل على ثغرة وكل على باب، حتى يمكن الله لهذه الأمة أن تقيم يعني راية هذا الدين وتعيدها. والمسألة يعني هذه ملخص، والحديث هذا بالذات طويل وذو شجون.
جزاك الله خير. الصحوة شيخ، هل يعني نشعر حقيقة أو تشعر بصحوة يعني ظاهرة؟ حدثنا عنها بارك الله.
حتى الأعداء يعرفوا أن هناك صحوة، ما أحد يستطيع ينكر أن هناك صحوة. هذه مؤتمرات مكافحة الإرهاب، مؤتمرات محاربة الإسلام، كلها بسبب الخوف من هذه الصحوة لا شك. ومش أي صحوة، فضل الله عز وجل قطعنا شوط، أصبح الآن هناك تقدم طيب باتجاه التوحيد، باتجاه الراية النقية، ما زي زمان يعني. حتى أنه الآن مثل ما كنا نتكلم قبل قليل، أصبح يعني هذه الجماعات اللي عندها انحرافات تلقى قبول عند الطواغيت، كانوا سابقا ما يلقوا قبول، يعني أول ما نشأت حركة الإخوان المسلمين، شوف كيف اختيارات الكنيسة زمان، كيف مؤامرات الكنيسة في مصر على الإخوان، كيف مؤامرات بريطانيا، كيف قتل حسن البنا، كيف كان ينظر إليها أنها جماعة يعني إرهابية في مرحلة المراحل. الآن ما عاد ينظر هذا، صارت تعتبر جماعة إصلاحية، جماعة كذا. ليش؟ لأنه وجد أبناء التيار الصافي النقي، وجدت الصحوة الحقيقية. تلك ليست صحوة، تلك صحوة فيها دخل، صحوة مجوهة. أما الصحوة الحقيقية الآن أن لا يرضى الأخ المسلم المجاهد أن يقاتل إلا تحت راية التوحيد. صحيح من المؤامرات والتجارب السابقة ضاعت جهود وشهداء كثيرين، إخوة ذهب جهودهم وجهادهم، في النهاية احتكم إلى صناديق الاقتراع، بدأ تطلق على جماجم الأبطال وعلى أشلاء الشهداء أمثال رباني وأمثال مسخدوف أمثال هؤلاء. تعلم المسلمين بأن احنا إلى متى سنبقى نقول هذه التجارب؟ لن نقبل إلا براية نقية، لن نقبل إلا بقيادة أمثال يعني هؤلاء الأعلام الذين الآن مبسوطين في بقاع الأرض، الشيخ أسامة وعمر وأمثال. أصبح الناس تتطلع للقيادة النقية، ما تقبل بأي قيادة، عرفت كيف؟ ما عاد يعني يملأ رؤوسهم يعني أي واحد يأتي يتكلم في الجهاد، لا، يمحص الشباب خصوصا يعني ابناء التيار، يمحص أقاويل، يمحص كتبه، يمحص مواقفه، كيف هو ليس فقط كيف هو مع الأمريكان، ربما يقاتل الأمريكان، ربما يقاتل، لكن كيف هو أيضا مع أبناء جدته، كيف هو مع الديمقراطية، كيف هو مع مجالس الشركية، كيف هو مع الحكم بغير ما أنزل الله. أصبحت النظرة للشباب أوعى وأوسع وأشمل، لم تعد تغرهم الشعارات، لم تعد تغرهم يعني الدعاوى. وهذا إن شاء الله من بشرات الخير، وهذا كله بركات الجهاد والله أعلم. لأنه يعني إذا تتأمل ساحات الجهاد اللي انتقلت فيها الجهاد، تجد أن تأملها كيف كانت قبل الجهاد وكيف أصبحت الآن، كيف كانت أفغانستان قبل وكيف كانوا الأفغان وكيف أصبحوا الآن بعد أن احتكوا بالعرب والإخوة الموحدين، كيف كانت البوسنة، وأنا ذهبت إلى البوسنة بالسبعينات، كيف كان أهل البوسنة وكيف هم الآن، كيف الخمار عندهم وكيف التوحيد وكيف اللحى وكيف الدعاء. وكذلك الصومال يعني كان قمة التطرف وقمة المحاكم الشرعية، الآن ألقيت في الزبالة المحاكم الشرعية، يعني التنظيم أصبح لا يقبل فيها الإخوة، الآن هي تحالفت مع الكفار. فهذا كله مبشر بالخير، هذا كله الآن أنا أقول يعني الخط البياني للصحوة في تصاعد ليس في تنازل، والخير قادم. تحتاج مسألة قليلة من الصبر وكثير من الوعي، قليل من الصبر وكثير من الوعي. يعني نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب يعني يطلب منه الدعاء، قال نحن نحتاج، قال ولكنكم قوم تستعجلون. كما ذكر له وذكر بأهل الثبات يعتبر الرجل يحفر له حفرة وينشر منشار من فوق رأسه إلى قدمه ويمشط أمشاط الحديد ما يرد ذلك عن دينه. في النهاية قال له يعني لما ذكر بشره بأنه والله ليتمنى هذا الأمر. كيف حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال ولكنكم قاموا تستأجر. فهي القضية الآتية تحتاج إلى شيء من الصبر وتحتاج كثير من الوعي. ونسأل الله الثبات والسلام.
جزاك الله خير محمد، بارك الله فيك، كرمك الله.
شو
لا لا هذا كلام مهم. ايش
اثناء سجنك ومكوثك في الزنزانه وبعدك عن الاهل وربما كتبت قصائد عن بعدك عن اطفالك وغير ذلك، يعني هذه كان ينتابك فيها مواطن ضعف
يعني كتبت قصائد
لا ما هو مشان كتبت
قصائد بقول لك العصفور بس خلوه لحاله
ضعف ايش يعني ضعف عاطفي ضعف
انا ما بكتب القصائد الا بالسجن بس ما اكتب قصائد ما اذكر ابدا اني كتبت قصائد خارج السجن الا وانا صغير يعني ايام الدراسه كنت احاول عندي اشياء
بس ايش تقصد بكلمه ضعف يعني ضعف
يعني بني ادم يعني هو يمكن يقصد انه يبدو وحده في الزنزانه مثلا تمر عليه ساعات يمل الانسان يكل يتعب الا بني ادم
يعني يبدا يراجع نفسه يعني ممكن بدا تراجع نفسك
والله اقول لك شيء يعني ان شاء الله الله عز وجل يعلم هذا
ما يا ولد
انا الذي اعتقده يعني انه ما مرت علي لحظات تراجعت نفسي بمعنى اني فكرت وانا بالزنزانه اني اتراجع عن هذا المنهج ما مرت علي مرحلة
الحمد لله
ربما تمر عليك مراحل انك يعني في القضية اللي انت متورط فيها تراوغ تأخذ بالتقية ببعض المسائل انت مستضعف تأخذ وتعطي معهم ربما تمر عليك اما قضية انه انا افكر جديا في قضية اني اتراجع وانكس على عقبي واترك هذا التيار
ان شاء الله لا فلاح
مثل ما قال هرقل في البخاري لما سألوا ايرتد احدهم عن دينه قال لا ما بي بيزيد ولا ينقص قال وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة يعني إيش قال إذا خلط بشاشته القلب أو شيء فأنا أقول يعني حقيقة من يعرف هذه العقيدة ويعيش من أجلها ويفهمها لا يمكن أن يتخلى عنها حقيقة يعني لا يتخلى عنها أنا حتى الذين ينسبون إليهم التراجعات الآن لو تأملت بكلامه يعني سيدي من قالوا أنه تراجعات اقرأ تراجعات المزعومة رغم انها فيها طبعا المنسوبة الي من الناس الان نحمله قامت من السجن الاساءات اللي فيها للشيخ اسامة الاساءات اللي فيها لأيمن الظواهري اتيني بحرف واحد بهذه التراجعات انه ما عاد يكفر الحكم او ما عاد يكفر انصار الطاغية او ما عاد يرى الخروج عليهم كمبدأ انهم اظهر الكفر واحد ما في اي كلمة توجد من هذه التراجعات تراجعوا عن انه احنا قمنا بالمواجهة والقتال وهي لا تجب علينا لاننا مستضعفين هذه المسألة